جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا في ملتقى الرحمات نور للورى يهدي به الله التقي إذا اتقى من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، حلقة جديدة مميزة ماتعة من برنامجكم ملتقى الرحمة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلمت تلك الجهة، فالمحروم من قطع عن ربه، والمقطوع متألم دنيا وآخرة، فأعظم العذابات عذاب الحجب عن الله، بل أعظم من عذاب النار نفسه. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. بل إن الله عز وجل قدر من العذاب النفسي على أهل النار ألا ينادونه، بل ينادوا مالكا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا يستطيعون أن ينادوا الله. هذه الحلقة حلقة عن الإلحاد. يشرفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ والدنا ومربينا فضيلة الشيخ محمد حسان، ننزل عليه اليوم ضيوفا. أهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا وسهلا،
ربنا يحفظكم
خالد.
ربنا
بل أنا يشرفني أن أكون ضيفا عليكم، فأنتم ورب الكعبة أغلى عندي من أولادي من صلبي،
ربنا يحفظكم،
لأنكم تبلغون الخلق عن الحق بحق.
ربنا يحفظكم شيخنا. في الفترة الأخيرة أثير ضغط كبير عن مسألة الإلحاد، أرجو من فضيلتكم أن تبين لنا بتجل ما هو الإلحاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فاسمح لي أخي شيخ خالد أن أقول إن أولادنا ينشأون الآن ويربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، بل يغرقون في بحور الشهوات ويسقطون في شباك الشبهات، وإذا امتدت يد طاهرة متوضئة لابن من أبنائنا وشيخ من شيوخنا وعالم من علمائنا لتنقذ هذا الابن الذي يغرق في بحور الشهوات أو يسقط في شباك الشبهات، جذبت ولدنا أياد أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا ممن لا يريدون لأبنائنا أبدا أن يتربوا على القرآن والسنة. إذا أخرج الابن من أبنائنا يده الآن لم يكد يراها، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، لم يكد يراها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ازدادت النار اشتعالا وتأججا بهذا الانفتاح الكبير، انفتاح السماء علينا عبر الفضائيات وعبر شبكة الانترنت وعبر مواقع التواصل وما أدراك. ثم جاء هذا الهاتف الذي يحمله الابن من أولادنا في غرفة نومه، بل أعزك الله ويدخل به إلى الخلاء ولا يفارقه لحظة، وما تيسر له من الدخول على المواقع التي يشاء من مواقع الشهوات أو الشبهات سواء. فأنا مشفق على أولادي وقلت: أنت وأنا لا أعلم ما الذي يصنعه ولدي في حجرته الملاصقة لحجرتي، والله لا أعلم ولا أدري أين هو الآن، أين قلبه، أين عقله، أين فكره. ولذلك لما خاطبت بعض المسؤولين الكبار من أهل العلم وقلت: أريد أن نخاطب شبابنا وأن نعد برنامجا على أرقى المستويات لمخاطبة هذا الشباب، وإذ بعالم كبير يقول لي: دول شوية صيع، سامحوني في اللفظة، والله سامحوني فيها، لا يستحقون أن نكلمهم. قلت سبحان الله، هذا ولدك يا شيخي وهذا ولدي، هؤلاء لا يحتاجون أن نتعامل معهم يا شيخ خالد بكبر ولا باستعلاء.
وبعدين ده جيل يا شيخ.
نعم
ده جيل، غدا هيبقوا هم كل حاجه
واحداث كبيره يا شيخ غريب.
جيل كامل.
يعني انا لا ابالغ الان ان قلت صارت ظاهره.
صحيح.
انا لا اتكلم عن الظاهره في اولاد الغرب، لا هذه حقيقه، لكن انا اتكلم عن الظاهره في اولاد المسلمين.
صحيح.
فقلت يا شيخ فلان، يا دكتور فلان، انا اقول انا مختلف مع فضيلتك، بل هذا الشباب يحتاج منا الى ان نضمهم الى صدورنا وأن نسمعهم خفقات قلوبنا التي توحب ربنا وتحب نبينا وتحب لهم الخير كحبنا لأبنائنا من أصلابنا. فسكت ونظر. قلت أنا أستحلفك بالله، هل تضمن ألا يقع ولدك في الإلحاد؟ قال لا والله، قال لا والله، لكأني أول مرة أنتبه لهذا الكلام يا شيخ محمد. قلت له هؤلاء أولادنا، أنا أتكلم عن شباب ضعيف وقع في هذه البراثن الخطيرة، هناك مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. لا ينبغي أن نترك أولادنا. الإلحاد الآن أخي خالد صار ظاهرة عالمية، وأنا أخاطب أولادنا هؤلاء والله العظيم بكل حب يشهد ربي وبكل أدب وبكل تواضع، لأنني مشفق عليهم وأقول يا ولدي تعال اسمع عن الله، اسمع عن رسول الله. أنا أعلم أننا نحن المنتسبين إلى الدين، سامحوني إن قلت كان الكثيرون منا سببا لما يقع فيه أولادنا الآن من الإلحاد، لأنهم لم يروا النموذج المشرف للدين، رأوا الخلافات الطاحنة في السنوات القليلة الماضية، ورأوا أسوأ نموذج فتن كثير حتى من شبابنا الذي جلس بين أيدينا وتربى على أيدينا، فتن فتن، لأنه رأى وسمع ما يصطدم مع ما كان يتوقعه اصطداما مباشرة. فأنا أقول تعالوا يا أولادي، لا تحكموا على الدين من خلال أحكامكم على شخصي أنا أو على شخص غيري، فرقوا بين الدين وبين المنتسبين إلي حتى من أهل العلم، قد أزل قد أخطئ، كل بني آدم خطاء. ولذلك قلت في لقاء لي على شاشة الرحمة، إن كنتم قد أسقطتم رموز الأمة الآن من قلوبكم ومن أعينكم فها هو أفضل وأشرف قدوة أمام أعينكم وبين أيديكم، ألا وها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتفوا أثره واتبعوا خطاه والزموا غرزه. إن أسقطتم ما أسقطتم من علماء الأمة ودعاتها فها هو قدوتنا وسيدنا وإمامنا، إمام الهدى ومصباح الدجى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مين اللي هيوصل هذه يا شيخنا؟ هدي النبي والنبي كقدوة، مين اللي هيوصل؟ ما هو الدعاء؟
العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. وهذا يحتاج منا أخي الحبيب أبي عبد الرحمن إلى مزيد من الإخلاص والتجرد والأدب والنبل والخلق والفضل، لأننا نريد أن ننقل لأولادنا هذا الدين بأخلاقنا وسلوكنا قبل أقوالنا.
شيخنا الغالي ووالدنا الكريم ربنا يا رب يحفظك، كلما قرأت كلمة الإمام أحمد رحمه الله إن البعرة لتدل على البعير،
نعم،
والأثرة تدل على المسير، كلما استشعرت إن هذه الكلمة توحي بظلال إن الإمام أحمد كان بيرد على حد كان بيشك في وجود ربنا سبحانه وتعالى. هل الإلحاد شيء جديد في زماننا وبالتالي بعض الشباب فوتن به، أم هو شيء قديم؟ ولو كان شيء قديم هل الإلحاد القديم ده هو الإلحاد الجديد ولا في بينهم فارق؟
جميل جدا. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد مصدر قولهم ألحد يلحد، فهو مأخوذ من مادة لحدة التي تدل عن ميل وعدول عن الاستقامة. فالإلحاد كما عرفه علماء اللغة هو الميل والعدول عن الحق وطريق الاستقامة. وصار الآن في العصر الحديث يعرف بتعريف واحد، ألا وهو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى.
نعوذ بالله.
هذا في قاموس الفلسفي اتفق المعاصرون من العلماء على أن الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى.
يعني هي كلمة سيئة السمعة، ميل عن الاستقامة.
ده حتى في الأصل اللغوي
ومتمسكين بها.
نعم، أسأل الله أن يثبتنا وأن يشرح صدور أولادنا إلى الحق. خلي بالك يا شيخ أحمد، الإلحاد ليس حديثا، بل الإلحاد قديم جدا بقدم الحياة. فهناك الدهريون، الدهريون الذين قال عنهم شيخنا ابن القيم الذين حجبوا الصنعة عن الصانع وفصلوا بين الصنعة والصانع، وهؤلاء الذين حكى القرآن قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مش حاجة اسمها إله ولا حاجة اسمها خالق. ثم عباد الطبيعة الطبائعيون، ولا صح أن نقول الطبيعيون، لا تصح لغة، الطبائعيون أي عباد الطبيعة، هؤلاء الذين قالوا بنظرية النشوء والارتقاء وأن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون وهذا الخلق. وأنا أعجب كيف يقول هذا القول عاقل يحترم عقله، بل ويقول نحن نريد دليلا عقليا على مناقشة قضيتنا. أي دليل عقلي وأنت تطرح مثل هذا الطرح؟ أنا أسألك، وأنا لم أدخل إلى الأدلة، وإنما أنا أسألك الآن، هب أنك دخلت مكانا للطباعة وقفت على عشرات بل مئات الأحرف التي تستخدم في طباعة الكتب، ثم أتيت على هذا الصندوق وبعثرته عن قصد أو عن غير قصد، كم في المليار، مش هقول في المليون ولا كم في المية، تستطيع أن تقول بتجمع أحرف الطباعة إلى جوار بعضها البعض لتشكل كلمة واحدة صحيحة؟ كم الاحتمال يسوي كم؟ فضلا عن صفحة، فضلا عن كتاب، فضلا عن مرجع مكون من 37 مجلد. أنت تقول ناقشني بالعقل؟ أي عقل يقول هذا؟ ثم تأتي على هذا الكون العظيم من عرشه إلى فرشه وسمائه إلى أرضه وتقول بأنه هكذا وجد بالطبيعة بالصدفة، بالصدفة البحتة بدون وجود خالق عظيم سبحانه وتعالى؟ ثم يقولون طب نحن سنسلم لكم جدلا بأن الخالق هو الذي خلق الكون. طيب من الذي خلق الخالق؟ هكذا يقولون يا شيخ خالد، ما الذي خلق الخالق؟
شبهة إبليس القديمة، من الذي خلق السماء، من الذي خلق الأرض؟
نعم.
ثم يقول فمن خلق الله؟
خلينا رد عليهم عقلا الأول يا شيخ أحمد وأقول أنت كده معلش سامحني يا ولدي، أنت تهدم عقلك، أنت تنقض عقلك وتتناقض معه. ليه يا شيخ غريب؟ ليه؟ لأن صنت أقرت بأن الذي خلق الكون هو الله، بس أنت بتقول من الذي خلق الخالق؟ طيب كيف تقر بأنه الخالق ثم تسأل عمن خلق الخالق؟ هو خالق، أنت تقر بأنه خالق،
لازم يكون في أول،
أليس هذا تناقضا مع العقل؟
عقلا
بلى، هو التناقض بعينه، أنت هو الخالق بس من خلق الخالق؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما في الجزئية دي لم يطل الجواب إطلاقا، وإنما أغلق وغلقا تما، فقال يأتي الشيطان وحدكم فأقول خلق الله كذا وكذا، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلقل آمنت بالله. ما نقش القضية، ما أنت بتقول هو الخالق، الله خلق كذا وخلق كذا، انتهى الأمر. أنت لو نقضت هذا القول فأنت تتناقض مع عقلك. أنا لا أقلل من قدر العقل، لا والله، بل أقول قولة شيخ الإسلام تيمية: إن نور الإسم، إن نور الوحي، هذه الكلمة تكتب بالنور، إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. ومن أروع ما قاله شيخ ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة، يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ثم أيعقل بالعقل أن يقال بأن العدم هو الأصل؟ هذا يصطدم مع العقل. لا يمكن أن يكون العدم هو الأصل، وإلا لو قلت بذلك لتناقضت مع نفسك ولما وجد شيء على ظهر الأرض، لأن ما دام العدم أصلا فلا صح أن يوجد موجود من العدم،
لأنه عدم،
هو عدم. هل يصح أن يوجد موجود من العدم؟ عقلا لا يستقيم عقلا. فأنت تتناقض مع عقلك يا من تريد أن أناقشك يا ولدي بالعقل. إن قلت بأن الأصل هو العدم، هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء، ثم بعد ذلك ارتقت المخلوقات حتى صار القرد إنسانا،
يعني هو يقول إن عاوز يوصل يقول إن قبل الخالق في عدم، يعني يقول لا الخالق هو الأول،
هذا الأصل، لأنه لا يصح أن يوجد موجود من عدم، لا يستقيم عقلا ولا يقول به عاقل على وجه الأرض.
طب يا شيخنا الكريم، يعني إذا كان يعني قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، مش مقتنعوا به، يعني ممكن يبقى دوافع الإنسان تجاه الباطل أو تجاه الإلحاد حاجة غير القناعة أو غير العقل، وخصوصا كثير جدا من علماء الغرب الوقت بيقول إن يعني مسألة إن ما فيش أول ده كلام غير علمي أصلا.
الله يبارك لك،
يعني كلام غير علمي.
هذا كلام صحيح ودقيق 100%، إنه الأمر لا يتوقف عند الجانب العقل فقط، لا ده فيه جوانب أخرى.
يعني إيه أسباب الإلحاد بقى؟
أنا كاتب كتاب في الإلحاد إن شاء الله يعني بإذن الله يكون موجود بين أيديكم، ذكرت فيه 20 سببا،
ما شاء الله
20 سببا للإلحاد. دعني أقول بأن أخطر سبب يا شيخ حازم هو الشيطان،
عدونا الأول.
يعني شوف الطرح المعاصر هيغفل النقطة الأولى دي. الطرح المعاصر يقول لك بلاش دروش شيطان إيه؟ لا، هو العدو الأول. يعني الحق تبارك وتعالى حذرنا تحذيرا شديدا من الشيطان الذي يريد أن نحيد وأن نميل عن طريق الحق وعن طريق الاستقامة، وهو الإلحاد وإنكار الحق تبارك وتعالى وعدم الاعتراف بألوهيته وربوبيته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال صلى الله عليه وسلم: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. أول طريق قعد له فيه طريق الإسلام، أول طريق إشحاز. قال: تسلم وتذر دينك ودين أبائك؟ فعصاه فأسلم. هذا لمن وفقه الله وشرح صدره للحق. فقعد له بطريق الهجرة. قالت: وهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد. قالت: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. قال: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى أول سبب هو الشيطان. ولذلك أنا بقول إحنا يعني إحنا كدعاة وطلبة علم احنا مقصرين، انا عن نفسي شخصين يعني مقصر في تحذير الامة من عداوة عدوها الاول. نقلما نتكلم عن عداوة الشيطان في المناسبات، شيء غريب
افراده كموضوع واهتمام خاص
قليل،
نادر جدا.
شوف صدقت، صدق. انا بقالي كم سنة على طريق الدعوة، هات لي اطارة محاضرة كاملة كده، يمكن تكون محاضرة واحدة أنا كلما أتذكر هذا أتألم غاية الألم.
هو عدونا الذي خلق قبلنا
ومن أجل أن يضلنا وأن نميل بسببه عن طريق التوحيد وطريق الحق والهدى. يبقى ده السبب الأول.
جاءت الشياطين فاجتالتهم.
الله يفتح عليك. السبب الثاني باختصار يا دكتور حازم, باختصار شديد, ضعف الإيمان. ممكن يبقى لأننا بقسم الملحدين قسمين في شقة التفصيل, لكن قسم من أولادنا الولد بيصلي معانا وانت عارفهم أولادك وطلابك وإخوانك, بس عنده تشويش, فين فلان ده كان بيصلي معانا بيحضر دروس محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ مصطفى والشيخ حازم والشيخ عبد الرحمن والشيخ غريب, فين فلان؟ يقول لك وضع عليه كده انه ألحد, عنده شبهات خطيرة أبعدته عن الطريق.
على فكرة ده نماذج كتير
جدا
حضرتك قلته بالوصف ده.
نعم
نماذج كتير جدا.
نعم
لأن احنا نعرف ناس بالشكل ده.
أكيد.
بل منهم كمان واحد كان ملتحي.
نعم
وبيحضر لحضرتك والشيخ نعم. مصطفى زمان.
أسأل الله أن يشرح صدره وصدور أولادنا جميعا.
أنا عفوا سامحني يا شيخ.
تفضل.
يعني في اجتهادي
نعم
أن أكثر هؤلاء ساروا في طريق الإلحاد لأنه وافق هواهم أصلا. هو عاوز يريح نفسه من الالتزامات والواجبات, فهو مش عشان يوافق هواه ما حدش يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا.
ده سبب رئيس من الاسباب التي ذكرتها, اتباع الهوى.
هي تعدد
وده اللي كان بيقصد شحازه.
هي تعدد الاسباب يا شيخنا. يعني ده مثلا
الله يفتح عليك
ده شخص أيوة. ضلال شبهات صرف
صدقت وده شهوات
وده شهوات
وده ضعف شخصية وده هزيمة نفسية وده عنصر اقتصادي وده عامل سياسي وده عامل ديني. أسباب كثيرة جدا قد لا تجتمع بالضرورة في شخص واحد, وإنما قد يقع ابن من أبنائنا في الإلحاد بسبب واحد فقط قد لا يخطر لنا على بال, أن يقرأ أو أن يرى مقطعا لشيخ يسب شيخا آخر, قد يترك قضية الالتزام بالكامل.
كيف نعالج هؤلاء الشباب سيدنا ونأتي به مرة أخرى إلى بين يدي الله عز وجل فيستقيموا على الطريق؟
المعالجة ابتداء أنا دكتور محمد باختصار شديد جدا
نعم.
خالد وإخواننا جميعا, أنا أرى أنه لا بد فيها من تضافر الجهود نعم. لا يستطيع هذا الجمع الكريم وحده, لكن قد يدلو بدلوه ويرمي بسهمه
نعم.
وقد يكون السهم مصيبا بتوفيق الله جل وعلا لإرجاع كثير من القلوب التي انحرفت عن الحق إلى الحق, لكنني أرى أن الواجب جماعي على الدولة بل على الأمة. أرى من تضافر جهود المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسمية والإعلامية والتعليمية, واسمح لي أن أقول بأن أخطر مؤسسة عندي كنت أقول ولا زلت وسأظل أقول هي الأسرة.
الأسرة الله
أحسنت. قل لنا يا شيخنا على مستوى نحن كدعاء أو حتى اللي سمعنا كآباء, لأن والله يا شيخنا عارف بتتكلم أنا قلبي بتقطع خايف على ابني.
نعم
فنعمل إيه أعمل إيه كأب أو كداعية, إحنا نعمل إيه مع الناس؟
الأسرة أول خطوة يا شيخ عبد الرحمن.
نعم.
أقول لحضرتك ألا تتفق معي أن كثيرا من الأسر المسلمة قد استقالت تربويا عن تربية الأولاد؟
البيت فندق أو مطعم والأب وزارة مالية أو بنك.
الله يفتح عليك. هذا كنت أقول زمان في دروس التوحيد, كنت أقول ماذا تقولون في زوج ذهب الليلة إلى زوجته وقال إلى زوجة الحبيبة أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد؟ كنت تضحكون جدا. وأقول لكم أقسم بالله هذا يحدث كل يوم وكل ليلة, وإن لم يكتب الزوج هذه الاستقالة ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة, إن اليتيم هو الذي طرى له أما تخلت أو أبا مشغولة. يبقى الاستقالة الأسرة خطيرة جدا, يبقى العلاج يبدأ من الأسرة. زي ما بقول الشيخ عبد الرحمن لا بد أن يهتم الوالد بولده. اسأل عن ابنك, مستحيل ابني يتأخر للساعة 2 بالليل وأنا نايم في البيت. إزاي؟ كيف يطرف النوم عينيك يا رجل؟ كيف تنام الأم وابنتها الفتاة الجامعية خارج البيت بعد العاشرة وبعد 12 ليلا؟
انا بقول لابني يا ابني الديك ما بينامش لما كتاكيت بتنام يا ابني.
نعم.
بقول له ايه بس.
يعني صمام الامان ايه يا شيخنا؟ يعني اهم صمام الان يعني نقدر نوصله للناس.
العلماء.
نعم.
دورهم اظن هيبقى عليهم دور كبير جدا.
جدا. جدا. الموضوع كبير يحتاج اكتر من 30 لقاء بدون مبالغة لقضية. قضية
شيخنا نفرد
دي قضية في منتهى الخطورة والله.
نفرد له برنامجا.
ان شاء الله عز وجل في برنامج مسجل لقناة الرحمة عن الالحاد الاسباب العلاج 30 حلقة. لكن باذن الله يظهر.
حضرتك صراحة في هذه الحلقة فكرتنا بحاجات زمان. يعني انا فاكر كل الابيات اللي حضرتك قلتها دي سمعناها في الخطب والمحاضرات. نعم. زمان يعني هيجت الماضي الجميل
فرحت علينا شغرين
يا شيخنا حضرتك الاصل ازاي ربنا يحفظك يا شيخ
والمنابر خير من البركه فيكم واسال الله لكم التوفيق والسداد والله يسعدني ان ارى من او ابنائنا واحبابنا واخواننا من يرفع الرايه فكنت ولا زلت اقول ليس المهم من يرفع الرايه المهم ان ترفع الرايه واسال الله الا يحرمكم رفعها ولا يحرمنا لكم شرف الدعوه اليه.
للاسف قضى الوقت مع حضرتك سريعا انتهى مع حضرتك سريعا وهكذا عادتك تمطعنا وينقضي الوقت سريعا.
ربنا يحفظكم
اخواني واحبابي في الله جزاكم الله خيرا حلقه مميزه ولعل الشيخ ان شاء الله شيخنا سيدنا يفرد لمساله الالحاد برنامج كامل يعالج فيه بعمق الاسباب والعلاج بعد هذه الاطلاله السريعه. انتظروا هذا البرنامج ان شاء الله مفاجأة من قناة الرحمة. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله.
من اجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والسقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا